الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. نعوذ بك من عضال الداء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وفجأة النقمة. ونعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك مغرورين. يا رب العالمين، ارزقنا العلم النافع، والعمل بما علمتنا، والإخلاص والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهلينا وأحبابنا وبلادنا والمسلمين يا رب العالمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 77 من برنامجكم الكلمة الطيبة، ونبدأها كالعادة بالفقرة الفقهية. ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأمور أو المسائل التي يكثر السؤال عنها في باب الصيام، وكذلك نكمل ما بدأناه من هذه المسائل. المنظار الذي الإنسان يعني يستعمل في الكشف الطبي، إما أن يكون منظار علوي وإلا منظار سفلي. فالمنظار إذا كان جاف ليس عليه شيء من الدهانات، وأدخل من الفم منظار علوي، فإنه لا يفطر لأنه جاف. ولكن إذا كان معه بعض الدهانات، ولكي تسلك المريء، لكي تسهل عملية إدخاله، فهذه الدهانات تعلق في الجوف فهو مفطر. وفي العادة الذي يحتاج إلى هذا الأمر يكون يعني مريض ومحتاج في تلك اللحظة، والأولى أن يفعل في الليل. ولكن إذا فعل في النهار كما قال الفقهاء، إذا كان جافا فلا يؤثر على صحة الصوم، وإن كان عليه دهانات وهكذا فيؤثر على الصوم ويعتبر من المفطرات. كذلك المنظار السفلي، فعلى رأي بعض المذاهب أنه يفسد الصوم، ولكن على رأي المدرسة الفقهية المالكية أنه لا يفسد الصوم ولو صاحبه أدهان، لأنه يعتبر من الأشياء الصلبة. فدخول شيء صلب من الدبر من الشرج يعتبر ليس من المفطرات. الذي يفطر هو دخول الحقنة الشرجية التي هي فيها السوائل وفيها الماء لأنها تصل إلى المعدة، أما الشيء الصلب فعند المالكية أنه لا يفطر. وهذه فتوى والحمد لله رخصة، ولو كان في أدهان مسهلة، لأن يعني هو غايته هو الأمعاء الغليظة، والأمعاء الغليظة ثبت طبيا أن الامتصاص فيها ضعيف جدا، وأن الذي يدخل أيضا قالوا يخرج ولا يستقر. وهكذا فالمنظار الشرجي يعتبر غير مفطر على رأي السادة المالكية. كذلك ممن قال بهذا الرأي من العلماء المعاصرين الشيخ شلتوت، وهذا من شيوخ الأزهر القدامى، والشيخ بن باز والقرضاوي وغيرهم. فمن هنا يعني هذه فتوى ورخصة. وكما ذكرت، لو الإنسان يستطيع أن يفعله في الليل أفضل خروجا من الخلاف، لأن هناك بعض الفقهاء من يقول أنه يفسد الصوم، فعلى رأي بعض الأئمة، وأيضا قالها الشيخ حسنين مخلوف من شيوخ الأزهر والشيخ وهب الزحيلي وغيرهم. فالإنسان إذا كان يستطيع أن يفعل هذه الأشياء في الليل فهو أفضل من باب الاحتياط، ولكن إن احتاج إليها نهارا فالحمد لله الرخصة موجودة ودين الله يسر. كذلك من هذا الباب التحاميل التي تفعل. التحاميل احنا نقوله الزرابيط باللهجة الدارجة، فهذه أيضا تعمل لعلاج الإمساك، أحيانا مضادات حيوية، وأحيانا لعلاج البواسير. فهذه أيضا عند المالكية لا تفطر، قاسوها على الفتائل، أشياء صلبة كما ذكرت. سئل الإمام مالك عن الفتائل تجعل للحقنة فقال: أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا. ذكر ذلك الإمام سحنون في المدونة، والإمام الحطاب في مواهب الجليل. فإذا على ضوء هذه الفتوى، فالإنسان لو احتاج لهذه التحاميل اللي هي تسمى اللبوس وتسمى التحاميل، وهي باللهجة الدارجة أنا أقول الزرابيط، إذا احتاج إليها في النهار فيفعلها وصومه صحيح. والأفضل دائما أن يفعل هذه الأشياء في الليل. كذلك من مسائل الصيام التي يكثر السؤال عنها، لو الإنسان صام في بلاد ثم سافر إلى بلاد أخرى وكان فيه اختلاف في بداية الصوم وفي نهاية الصوم، فكيف يصنع هذا الشخص؟ مثلا في هذه السنة يعني كثير من البلدان صاموا يوم الاثنين، ونحن وبعض البلدان الأخرى فصمنا يوم الثلاثاء. فلو شخص سافر مثلا من ليبيا إلى المملكة السعودية لأداء العمرة فهم قد سبقون بيوم، ولو بقي هو معهم إلى يوم العيد، وعلى فرض أنهم صاموا 29 يوما فقط، ثم اليوم 30 هو كان يوم العيد، وهو باعتباره هو يعتبر صائم 28 يوم، ماذا يفعل؟ قال العلماء: العبرة والضابط والقاعدة دائما تتبع البلاد التي أنت فيها. فهو الشخص هذا يفطر معهم يوم العيد، ثم بعد إتمام أيام العيد يقضي ذلك اليوم، لأنه صام 28 يوم فقط، أما يوم العيد يفطره معهم. كذلك لو العكس، لو الإنسان سافر بالعكس من بلاد ابتدأت الصيام ثم يعني حضر معهم العيد، فيعتبر هو صايم 31 يوم مثلا، فقالوا أيضا يصوم معهم وذلك اليوم لا يؤثر. فدائما العبرة بالبلاد التي أنت فيها. للحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وفي بعض الروايات يوم يصوم الناس. فالعبرة دائما في المكان الذي أنت فيه. كذلك من مسائل الإفطار الحبة التي توضع تحت اللسان لمريض القلب. الأطباء يقولون أنها تمتص تحت اللسان دون أن تنفذ إلى الحلق إطلاقا، يعني هي خاصيتها أنها تمتص من تحت اللسان ولا تنفذ إلى الحلق. وطبعا الأشياء التي تفطر هو نفاذ أو دخول أشياء المائعة وغيرها إلى الحلق، مدام ما تصلش إلى الحلق إذن فالصوم صحيح، وتعتبر ليست من المفطرات هذه الحبة اللي حبة مريض القلب. كذلك من المسائل: الصبي في المدرسة الفقهية المالكية لا يؤمر بالصيام بعكس الصلاة. الصلاة يؤمر بها الصبي بنص الحديث منذ أن يبلغ 7 سنوات حتى يتعود عليها، وإذا بلغ 10 سنوات أيضا يعني جاء في الحديث أنه يضرب، لكن المقصود هو أن يعني يشدد عليه في أمور يحبها وغيرها، فالعبرة والغاية هي أنه يبدأ يصلي. أما في الصيام فقال المالكية، قالوا لم يثبت في هذا نص، فالصيام يختلف عن الصلاة لأنه يأتي مرة في العام، وفي العادة جميع الناس تصوم حتى من باب يعني التقليد، يقلدون بعضهم، والأمر فيه هين وسهل، يحتاجش للتعود مثل الصلاة التي هي متكررة كل يوم 5 مرات، وبتحتاج إلى وضوء، وتحتاج لما يبلغ إلى الغسل من الجنابة والاستيقاظ من الفجر وهكذا. فمن هنا جاء الشرع يعني أن يعود عليها الصبي حتى تصبح له عادة، وحتى لا يؤخرها عن وقتها ولا يتكاسل عنها بعكس الصوم. ولكن هناك من الأئمة من يرى أن حتى الصيام مثل الصلاة فيؤمر به الصبي، وأيضا ثبت عن بعض الصحابة هذا الشيء، فالأمر يعني مخير فيه. فأنت إذا وجدت يعني الصبي عند رغبة في الصيام فشجعه على ذلك وغيره، وعندك الأجر والتواب. ولو وجدته لا يريد الصيام فلا تشدد عليه، لأن كما ذكرت المدرسة المالكية يرون أنه غير مطالب بالصيام حتى على وجه الندب، ليس كالصلاة. طبعا هي حتى الصلاة لا تجب عليه إلا إذا بلغ، مدام هو صبي لم يبلغ فالصلاة غير واجبة عليه، ولكن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأمر بها أبناءنا وصبياننا حتى يتعودوا عليها، حتى إذا بلغوا ووصلوا سن البلوغ وأصبحوا مكلفين تصبح هينة عليهم وليست فيها مشقة، وقد يعني تعودوا عليها. وأما الصيام فالأمر فيه خيار يعني. كذلك من المسائل أن الصبي إذا بلغ أثناء اليوم، أحيانا يأتيك مثلا ابنك يقولك اليوم أنا كنت راقد، أو مرة استيقظت من النوم في النهار وجدت نفسي علي مثلا خرج منها المني، يعني أصبح بالغا. فهنا قال العلماء يعني يستطيع أن يكمل ذلك اليوم مفطرا، مش مطالب بأن يعني يمسك وغيره. وهذا طبعا كما سمعنا الأشياء التي لو الإنسان دخل فيها بوجه شرعي، كالمرأة الحائض طهرت، أو المسافر رجع إلى بيته، وهكذا أنه غير مطالب بأن يمسك باقي الشهر. أما لو الإنسان يعني أفطر ناسيا أو غلبة أو هكذا، فعليه أن يمسك باقي اليوم احتراما وتعظيما للشهر. كذلك السفر المبيح للفطر عند جمهور العلماء، يعني الأئمة الثلاثة المالكية والأحناف والشافعية، يرون أن السفر لابد يكون قبل الفجر وينوي الإفطار إذا بيأخذ بهذه الرخصة. أما إذا سافر بعد الفجر فقال هنا ذلك اليوم عليه أن يمسكه، أن يصومه، لأنه دخل عليه الفجر ودخل عليه الفرض وهو مقيم. فقط عند بعض العلماء الحنابلة يجوزون الفطر حتى في الحالة الثانية، ولكن من باب الاحتياط، إنسان يحتاط لدينه، مدام طلع عليه الفجر وهو ما زال لم يسافر فعليه أن ينوي الصيام وأن يمسك ذلك اليوم. ثم باقي الأيام مدام هو مسافر ويعني يحمل اسم المسافر، المسافر يعني يبقى مسافرا مدام لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني تمام 20 صلاة، مدام ناوي الإقامة يوم أو يومين أو 3 أيام أو هكذا، فهذا ولو بقي هذه الأيام 3 مفطرا فهذه رخصة ولا شيء عليه. ولو نوى إتمام 4 أيام بمجرد وصوله إلى المكان الذي نوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام، عليه هنا أن يتم الصلاة وأن يصوم، لأن العبرة في السفر هو بالنية. ولو ذهب إلى مكان أو سافر إلى مكان وهو لم يكن ينوي بقاء 4 أيام، ولكن لم يكن يعلم كم سيبقى، مثلا إنسان ذهب إلى العلاج، اللهم عافنا وعافي جميع المرضى، فلا يعرف هل ينهي علاجه في يوم أو يومين أو 3 أو أكثر، لا يعرف. كذلك مثلا لم يجد الطبيب، قيل له أنه مثلا غير موجود أو أنه مسافر سيأتي لعله غدا أو بعد غد أو هكذا، أو ينتظر في بعض التحاليل. فمدام لم يعزم النية على البقاء 4 أيام فأكثر، فيستمر يقصر الصلاة أو يقصر الصلاة ويفطر إن أراد الإفطار طبعا، وإن أراد الصوم فجاز له. طبعا عند المالكية الصوم أفضل لمن لا يشق عليه ولا يؤثر على مرضه أو تأخر شفائه، وهكذا لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فمدام لم يعلم ولم يجزم ببقائه ولم يعلم كم سيبقى، فهذا يستطيع أن يستمر في الإفطار وطبعا يصلي صلاة السفر. بمجرد أن يعلم أنه ولو مضى على بقائه شهر أو هكذا، مدام لم يجزم النية فيبقى مسافرا، وحكم حكم المسافر يعني العبرة بالنية. لكن بمجرد أن ينوي أن يبقى 4 أيام فأكثر، مثلا ينتظر في الطبيب أو في بعض التحاليل ثم قيل له أنها بقي مثلا 10 أيام، ثم قيل له أنها لن تظهر قبل 5 أيام أو أن الطبيب لن يأتي قبل 1 أسبوع، فهنا عزم على أن يبقى أكثر من 4 أيام. من هنا يعني عليه أن يصلي 4 ركعات وأن يصوم، إلا إذا كان هناك عذر آخر من مرض أو غيره. فهذه يعني مسألة تخص السفر والإفطار في السفر. كذلك من المسائل أن الإنسان لو أصبح عليه جنابة أو امرأة يعني طهرت قبل الفجر ولا زال لم تغتسل فصومهم صحيح. يعني الإنسان عليه جنابة من الليل وقع زوجته ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر فصومه صحيح، وعليه أن يغتسل لأجل الصلاة لأن الجنابة ليس لها علاقة بالصيام. كذلك المرأة التي طهرت قبل الفجر عليها أن تنوي الصيام وصومها صحيح، وعليها أن تغتسل لأجل الصلاة. ولكن مع هذا الواجب المستحب والمندوب والأفضل أن يغتسل المسلم من الجنابة قبل الفجر ليكون على طهر من أول الصوم وهكذا. ولأن هناك رأي لسيدنا أبي هريرة الصحابي الجليل أنه قال لا يصح صومه، وإن كان هو هذا الرأي يعني انفرد به هو وخالفه باقي الصحابة والذي عليه يعني جمهور الفقهاء، ولكن من باب الاحتياط ومن باب أيضا المسارعة إلى الطاعة، فالإنسان يعني الأفضل والمندوب أن يغتسل قبل الفجر، والمرأة أيضا إذا طهرت أن تغتسل قبل الفجر، هذا الأفضل مندوب. لو لم يفعله وبقي على جنابته ثم اغتسل بعد الفجر فصومه صحيح. كذلك من المسائل لو شخص نائم وفي أثناء النهار يعني احتلم، يعني استيقظ في نهار رمضان ووجد نفسه قد خرج منه المني وهو نائم، فصومه صحيح ولا شيء عليه. كذلك غبار الصنعة يعفى عنه للصانع، مثلا الإنسان يشتغل في طاحونة ففيه طبعا يطحن في الدقيق وغيره، فغبار الدقيق وغبار الجبس أو الجير لعمال المحاجر والمصانع كل هذا مدام الإنسان هذه صنعته فيعفى عنه، ولو أحس بذلك الغبار في حلقه فلا شيء عليه وصومه صحيح. لكن غيرهم إنسان يعني مثلا ذهب إلى الطحونة وضع يعني عنده أشياء يريد أن يطحنها، عليه أن يبتعد عن الغبار لأن هذه ليست صنعته، وهكذا يحترس الأشياء هذه، لأن الذي ليست صنعته إذا دخل ذلك الغبار غبار الصنعة سواء غبار الدقيق سواء غبار جبس أو غيره ودخل إلى حلقه فيفسد صومه. لكن صاحب الصنعة عفي له، لماذا؟ لأن هذه صنعته، فلو طالبناه هو طبعا الأفضل يحتاط يجعل كمامة، ولكن أحيانا مع الكمامة قد يعني يدخل بعض هذا الغبار إلى الحلق ففيها مشقة عليه لأن هذه صنعته وهذه مهنته، لكن الغير يستطيع أن يتحرز من هذا الأمر ويحتاط. كذلك من المسائل التي تحدث الآن في صلاة التراويح أن بعض الناس من يصلي مع الإمام صلاة التراويح ثم لما يشرع الإمام في صلاة الشفع والوتر بعضهم يخرج من المسجد، فإذا كان هذا الشخص يعني يريد أن يصلي ركعات في بيته مثلا، أو أنه سيؤخر الوتر إلى آخر الليل وهو متعود على هذا، فلا شيء في ذلك، وفيها الأجر والتواب. لكن لاحظت أن بعض الناس يعتقد أن التراويح أهم من الوتر، فهو أحيانا يصلي التراويح ثم يذهب، وقد لا يصلي الوتر ويعتقد أنها التراويح أفضل، وهذا اعتقاد خاطئ. لأن المعلوم أن الوتر مع أنها هي ركعة واحدة ويستحب أن يكون معها ركعتي الشفع، الوتر هذه أفضل من جميع النوافل، فهي تعتبر آكد السنن، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة كادت أن تكون فرضا. فالإنسان يعني ولو لم يستطع أن يصلي مثلا التراويح لعذر أو لمرض، فعليه ألا يترك الوتر إن استطاع، يعني فما يفرطش في الوتر اعتقاد أن التراويح أهم. التراويح صحيحة قيام الليل وفيها أجر ومطلوبة، ولكن الوتر الشرع جعلها آكد منها. كذلك بعض الناس من ينتقد على الإمام إذا صلى مثلا 10 ركعات ثم صلى معه الشفع والوتر 13 ركعة، ينتقد لأنه قرأ حديث السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 11 ركعة، ويعتقد أن هذا هو النص في الموضوع كله، ولم يعني يلم بما ورد من أحاديث في هذا الأمر. وهل هذا الأمر يعني هو يعني السنة وخلافها ممنوع، أو أن الأمر يعني هكذا مفتوح وفيه سعة؟ ولهذا في حديث آخر أيضا في الصحيح عن السيدة أم سلمة أنه كان يصلي صلم 13 ركعة. كذلك ثبت في الصحيح أن سيدنا عمر جمع الصحابة على 20 ركعة من غير الشفع والوتر. فهل الصحابة هؤلاء كلهم لا يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي أمور جعلها الشرع هكذا فيها سعة، يعني فعلت هذا أو فعلت الثاني أو زدت عليه لا يؤثر. ليس هناك في أمور لابد أن تتقيد بها، وفي أمور جعلها الشارع فيها سعة، فأنت هذا من التضييق ومن التعنيت ومن المبالغة ومن التشدد ومن قلة العلم. فبعضهم للأسف وصل به الحد أنه يعتقد أو يرمي الصحابة بالابتداع لما صلوا 20 ركعة. سيدنا عمر والمهاجرين والأنصار وباقي الصحابة 10 وبشر بالجنة كلهم لا يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في هالعصر هذا المليء بالشبهات ومليء بالشهوات ومليء نعلم السنة أفضل منهم، هذا ماذا يقول له عقله؟ فيجب يعني أن نتأدب مع الشرع. الفتوى ليس كل أحد يقدم عليها، دائما نكرر هذا الكلام إخواننا، الأمر هذا خطير. أنت قرأت حديث أو سمعت كذا، لكن لا تتهم الغير بأنه لم يفعل السنة، لأنك لم تحط بجميع الأحاديث التي وردت في الموضوع. فصلاة 8 ركعات واردة، صلاة 10 ركعات بدون الشفع والوتر أيضا واردة، أكثر من هذا كله وارد ولله الحمد. والمهم الأمر الإنسان يحاول أن يقوم الليل بما استطاع من صلاة، من تلاوة قرآن، من أذكار، والأهم من هذا كله أن يحاول أن يطبق القرآن في نفسه، في خاصة نفسه، كيف أنه لا يؤذي غيره، كيف أنه لا يكذب، لا يفعل الأشياء التي لا ترضي الله، كيف أنه يبر والديه، كيف أنه يصل رحمه، كيف أن يكون قلبه مملوء بالرحمة على المسلمين، كيف أنه يتحمل أخطاء الآخرين. هذه الأشياء هي السنن المهجورة التي هي من الفرائض والتي هي من أساسيات الدين، والتي ابتعدنا عنها وأصبحنا نتكلم ونجادل ونناقش في الأمور التي فيها سعة والتي فيها خيار للمسلم والتي لا تؤثر على صلب الدين. وربي يرجعنا جميعا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ويهدينا ويهدي جميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي الأعزاء، هذا نداء للطوارئ، تنطلق الصفارة الإنذار في جميع أنحاء غزة الآن. لقد فقد الكثيرون حياتهم الآن أو أصيبوا بجروح ما تصاعد الصراع الأخير. هؤلاء الناس هم إخواننا وأخواتنا، وقد عانوا منذ عقود، ويوجد الصعوبة في إنقاذهم بسبب هذا الحصار. المنظمة ماسك هيومانيتي الحمد لله موجودة الآن في قطاع غزة في فلسطين لتوزيع المساعدات الإنسانية وكذلك لإنقاذ حياتهم في معظم مناطق قطاع غزة. نتذكر أن هناك 2 مليون شخص محصورين في هذه المنطقة تبلغ مساحتها 365 كيلومتر مربع، حيث لا يدخل ولا يخرج سوى القليل. فقط تخيل أنك تعيش هكذا. المنظمة رحمة الإنسانية Mercy to Humanity الآن تساعد أهل غزة، ويمكنك إطعامهم مقابل 100 جنيه استرليني فقط. سبحان الله، توفر لهم جميع المواد الغذائية الضرورية بكميات كبيرة، ولله الحمد. وكيف يمكننا أن نأكل بينما إخواننا وأخواتنا المسلمين جائعون؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. شعارنا هنا في Mercy to Humanity أن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا له من عمل عند الله كبير كونك تساهم بإطعام المحتاجين وإنقاذ أرواحهم كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرجاء تبرؤ دناه، فهم يحتاجوننا. وفقكم الله وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا. لولاك يا ربي هلك.
في الفقرة الثانية وهي فقرة الوعظ والإرشاد، تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات وخصائص الصوم المقبول، وأنه يكون فيه صوم الجوارح وليس الاكتفاء فقط بالامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، وإن كان هذا الصوم هو الصوم الفقهي، ومن فعله فقد برئت ذمته غير مطالب بالقضاء. ولكن الصوم العظيم الذي هو عنده مكان عند الله، والذي هو يؤثر ويتكون ثمرته التقوى، والذي يعني فيه الحكم العظيمة، هو الصوم الذي فيه صوم الجوارح عن المعاصي، وأن يعود الإنسان نفسه ذلك ويغتنم فرصة هذا الشهر العظيم، كما ذكرت يسمى مدرسة 30، فيتربى ويغير أخلاقه إلى الأحسن. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا جاء في حديث آخر عن امرأتين كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني صائمتين صوم نفل، وجلست إلى بعضهما وأخذت تغتبان الناس، فصلى الله عليه وسلم يعني أمر بهما فأحضرتا، ثم أمر فتقايأتا فأخرجت قطع من اللحم. يعني سبحان الله، الأمر المعنوي الغيبة أصبح حسي، لأن الغيبة هي أكل لحم أخيك بنص القرآن: أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا فكرهتموه. فقال عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة، قال: هاتان صامتا عما أحله الله وأفطرتا على ما حرمه الله. فالغيبة قال العلماء من الأمور التي تفسد ثواب الصوم وتفسد الحكمة منه وتفسد أجره، فيجب على الإنسان أن يحتاط. وذكرت أن الصوم المقبول هو الذي يكون فيه حفظ اللسان من الغيبة والنميمة ومن الكذب وقول الزور ومن السباب ومن الشتم ومن إهانة الغير أو أذية، كل هذا يجب أن يعني يحفظ أو يحافظ على صومه من آفات اللسان. كذلك الأمر الثاني هو آفات العين، وذكرنا النظر إلى المحرمات والنظر إلى الغير بعين الاحتقار أو عين الغيظ على أخيك المسلم، أو النظر إلى الدنيا بالتعظيم، كل ذلك من معاصي النظر. كذلك أيضا اليد لا تمتد إلى ما حرمه الله، سواء كان أن تمس امرأة لا تحل لك، تصافح امرأة مثلا، أو متمد يدك إلى الحرام، أو الإنسان يسرق أو يختلس، أو يعني أشياء ليست من حقه، أشياء موجودة مثلا في العمل، أوراق أو مثلا يعني أقلام أو غيرها ويمد يده ويرجع بها إلى بيته، كل هذا ليس من حقه وكل هذا محرم في الشريعة. فصوم اليد بأن لا تمتد إلى ما حرمه الله بجميع أنواعه، وصوم الرجل أن لا يمشي برجله إلى مكان فيه ما يسخط الله تعالى، وصوم البطن أن لا يأكل ما حرمه الله وأن يتحرى أكل الحلال له ولأهل بيته، كذلك صوم الفرج أن لا يفعل الحرام وأن لا يتلذذ بالأمور الحرام والعياذ بالله. ثم قال العلماء منهم الإمام الغزالي أيضا على الإنسان إذا أراد أن يستفيد من الصوم الفائدة العظمى عليه أن لا يكتر من أكل الحلال، يعني الأكل الحلال مع أنه حلال ولكن أيضا لا يكتر، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكثرة الأكل أولا فيها مضار صحية، فيها مخالفة للسنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن أبى فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كذلك الأكل الكثير يورط الأمراض ويورط الخمول والكسل عن الطاعة وعن أداء الواجبات، فمن هنا يعني السنة الاقتصاد في الأكل ولو كان حلالا، طبعا باب أولى اللهم عافنا إذا كان حراما. الأمر الأخير ذكره العلماء في الصوم المقبول هو أن يكون مع هذا كله، مع ابتعاد عن المحرمات في لسانه وفي بصره وفي جوارحه ويقتصر على الأكل الخفيف، ومع هذا كله عليه أن يكون قلبه عند الغروب يعني معلقا بين الرجاء والخوف، وهكذا المؤمن، هذه يعني صفة المؤمن، دائما كلما أنعم الله عليه بطاعة من الطاعات دائما قلبه معلق بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويرجو كرم الله ويحمد الله على أن أجرى على يديه هذه الطاعات، وفي المقابل يخاف من تقصيره ومن سوء أدبه في تلك الطاعة ومن الرياء ومن السمعة وأيضا من كل شيء. ولهذا جاء في السنة الاستغفار عقب الصلاة، مجرد الإنسان ما يسلم من الصلاة وكان يفعلها صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قد يتساءل البعض أن الآن لم أكن في ذنب حتى أستغفر، كنت في عبادة وهي من أعظم العبادات وهي الصلاة، فما الداعي للاستغفار؟ الداعي للاستغفار هو ما ارتكبه الإنسان في أثناء الصلاة من تقصير في حضور قلبه، تقصير في الخشوع، تقصير أحيانا في الفرائض أو في السنن أو في المستحبات أو في شروطها، كل هذا يعني أشياء قد يفعلها الإنسان في أثناء الصلاة، قد يرتكب إثم في أثناء الصلاة. كثير من الناس من يحرص على الجماعة وهذا شيء عظيم وهذه هي السنة، ولكن الجماعة لها آداب ولها أشياء يجب مراعاتها، مثلا على الإنسان ألا يعني يسبق إمامه، جاء الوعيد الشديد في سبق الإمام في الركوع وفي السجود وهكذا في أركان الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أما يخشى أحدكم إذا سبق إمامه أن يبدل الله رأسه رأس حمار، اللهم عافنا، فهذا قال العلماء إما في القبر يبدل رأسه وقلبه وهكذا، وإما في الدنيا بمعنى معنويا، ففيها وعيد. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا الإمام أنت مدامك اقتديت به عليك أن تتبعه، لا تسبقه ولا تساويه ولا تتأخر عنه. السبق حرام بنص الحديث كما ذكرنا، المساواة أن الإنسان يساوي يهبط يعني للركوع أو للسجود مع الإمام هذا مكروه، لذلك التأخر، بعض الناس الإمام يرفع رأسه من السجود ويقوم إلى الركعة التي تليها أو إلى التشهد أو غيره وهو يبقى ساجدا فترة بعد رفع إمامه وهو يدعو. الدعاء صحيح مطلوب ومستحب، لكن متى؟ عندما تكون
الإمام لم يرفع أو أنك تصلي وحدك فهنا ادعو وأطل ما شئت، لكن ما دامت تصلي خلف الإمام عليك أن تتقيد برفع الإمام. الصلاة تعلمنا النظام وتعلمنا الاقتداء وهكذا. أما الإنسان يأتي إلى الصلاة وهو حريص على الجماعة ثم يسبق الإمام ويساويه ويتأخر عنه وقلبه في وادي وجسده في وادي، فهو قد رجع بالإثم. فهذه الأشياء يجب أن نلاحظها. كذلك يعني التكبير، رفع الصوت بالتكبير في تكبيرات الانتقال لما ينتقل من الركوع إلى السجود أو هكذا، السنة فيها هي خفض الصوت، ليست حراما ولكن خفض الصوت هو المطلوب، رفع الصوت فقط للإمام لكي يسمع المأمومين. فهذه أحكام قليلة فقط هنا يعني جاء الكلام عنها أو الشاهد يعني. فالإنسان لأجل هذه الأخطاء شرع الاستغفار بعد السلام. ورسول الله مع أن صلى الله عليه وسلم هو يعني أعظم الخلق حضورا في الصلاة، وكما قال جعلت قرة عيني في الصلاة وصلاة كمال في كمال، ومع هذا كان يستغفر بعد الصلاة. استغفاره عبودية لله، إظهار العبودية والافتقار، وتعليما لنا نحن لأمته عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار يكون بعد الصلاة، كذلك بعد العبادة الصيام. المؤمن يكون قلبه معلق بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويحمد الله على نعمة أن بلغه رمضان، وعلى نعمة أن يسر له الصيام، لم يبتلى بأمر، لم يبتلى بمرض خطير أو بشيء عاقه عن ذلك، فكل هذه نعم يعني. والمريض هو يؤجر بإذن الله، ولكن نحكي على الشخص الصحيح الذي يجب أن يشكر على نعمة العافية. وأيضا المقابل عليه أن يخشى التقصير الذي حدث منه في أثناء العبادة. ولهذا يعني يكون للصائم فرحتان كما جاء في الحديث، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة التي عند فطره هي يفرح أول شيء، المؤمن يفرح بأن أتم تلك العبادة، أن يسر الله له أن أكمل ذلك اليوم سليما من المفطرات ومن المفسدات. وهناك الفرح الطبيعي اللي هو الإنسان يعني لما يكون يعني جائع وعطشان وغيره، ففي فرح طبيعي لما يعني يسمح له بذلك من قبل الشرع ويتناول الطعام والشراب، في فرح طبيعي. ولكن الفرح الشرعي المحمود هو أن يفرح بإتمام العبادة على وجهها ويحمد الله على ذلك. وهناك الفرح الثاني الأعظم، وهو في الآخرة ربي يعني بإذن الله يجعلنا جميعا من الفرحين عند لقائه سبحانه وتعالى. من الأشياء التي أحببت أن أتكلم عنها في هذا الشهر العظيم هو الخصال التي تيسر للشخص أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وظلها المقصود به العلماء قالوا هو ظل العرش، معنى أن الناس يكونون يوم القيامة في ذلك اليوم الخطير العظيم، يعني الأهوال التي لا يمكن أن يتخيلها العقل، عندما يكون الناس كلهم في صعيد واحد وكلهم شاخصي أبصارهم إلى السماء وشدة الازدحام وتدنو الشمس من الرؤوس، ويصبح كل إنسان يعني غارقا في عرقه، وبعضهم يكون العرق عند الكعبين وبعضهم عند حقويه ثم عند صدره، ثم يعني هناك من هو يلجمه عرقه، وهذا كله من كمال القدر والقدرة الإلهية. لذلك اليوم العظيم المهول هناك أناس يكونون تحت ظل العرش، باقي الناس لذلك الهول كما ذكرت، ويطول ذلك اليوم حتى أن الناس من شدة الأهوال يتمنون أن يؤمر بهم إلى النار، ويطول ذلك اليوم حتى يأتي الإذن من الله تعالى، وذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى الشفاعة العظمى. عندما كما جاء في الحديث الصحيح أناس يعني يقولون أن ننظر من يشفع لنا في هذا الموقف العظيم، فيذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام ويقولون له: أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله وأسجد لك ملائكتك، فادع لنا يفرج الله عنا ما نحن فيه. فيقول لهم: اذهبوا إلى ابن نوح ثم سيدنا نوح، كذلك يعني يرسلهم إلى سيدنا إبراهيم ثم سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا موسى ثم إلى سيدنا عيسى، عليهم جميعا على نبينا وعليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فسيدنا عيسى يقول لهم: اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون، فيقول لهم: أنا لها. ثم يسجد تحت العرش، فقال هو عليه الصلاة والسلام: قال يفتح علي بمحامد أنا الآن لست أعلمها. يعني في تلك اللحظة رب العزة يفتح عليه ويلهمه محامد وثناء على الله هو في لا يعلمها الآن، هكذا قال، لكن تفتح عليه في تلك اللحظة. فيأتي النداء من قبل المولى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فرب العزة يأمر ببداية الحساب. فتلك الفترة الطويلة التي يعيشها الناس في ذلك الهول وذلك الفزع وذلك البلاء الذي لا يكيف، بعض الناس يا رب العزة يأمر الملائكة أن يأخذوهم إلى تحت ظل العرش، فيبقون تحت ظل العرش في جالسين في أماكن يعني مريحة وهكذا، ولا يحسون بما يمر على الغير من ذلك تلك الأهوال. وهذا الأناس ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة أحاديث. أشهر هذه الأحاديث الحديث الذي يعني أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أئمة السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج أو بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وافترق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث العظيم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف، ليس هما سبعة أشخاص وإنما هي سبعة أصناف. هؤلاء يكونون في ظل العرش في ذلك اليوم الرهيب. أولهم إمام عادل، حاكم عادل يعدل بين الرعية. قال العلماء: ينسحب هذا الأمر على كل من ولي منصبا من المناصب، ليس المقصود فقط هو الإمام بمعنى حاكم الدولة، الإمام الأكبر يعني، أو هكذا الإمام العظمى مثل خليفة المسلمين أو حاكم البلاد. هذا طبعا داخل من باب أولى في هذا الحديث. إذا كان يعدل بين الرعية ولا يشق على الرعية فهو يعتبر من أقرب المقربين إلى الله إذا سار فيهم بشرع الله، ولكن ينسحب الحكم على كل من ولي أمر، حتى الأب وولي الأمر ولي الأسرة أيضا لما يكون يعدل بين أبنائه، ولما يكون يعاملهم بطاعة الله، ولما يرفق بهم ولا يشق عليهم وغيره، كذلك مثلا تحت مجموعة من الموظفين وهكذا، كل هؤلاء يدخلون تحت هذا الأمر. بمعنى أن الإنسان لما يستعمل العدل يستعمل الإنصاف والخوف من الله، ولا يجور على شخص لأجل شخص آخر، ولا تأخذ المحاباة القرابة وإلا المصالح كل هذا، بل يجعل نصب عينيه خوف الله وتقوى الله ومرضات الله في إمامته وفي حكمه وفي توليه أمر من أمور المسلمين، فهذا بإذن الله يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكم وما هي يعني مشاكل وصعوبات الحياة الدنيا مقارنة بذلك اليوم العظيم، لولا أن الإنسان يعني يعيش في غفلة ولولا أن الشياطين تحوم حول قلوب بني آدم، هل يضحي الإنسان بتلك الراحة يوم القيامة وأن يكون في ظل العرش لأجل أن يحابي فلان أو علان أو لأجل يعني دراهم قليلة أو تفاتف من تفاتف الدنيا أو لأجل السلطة أو لأجل حب الجاه؟ هذا كله من قلة العقل ومن قلة الدين ومن استيلاء الشيطان على القلوب. لكن لو الإنسان يرجع ويراجع نفسه، لا تساوي الدنيا كلها، لا تساوي شيء أمام تلك اللحظات العصيبة وذلك اليوم الرهيب. لو الإنسان يعني يقال له هكذا، أنك أنت لما تعدل ولما تكون تخاف الله ولا تظلم الغير لأجل تحابي شخص مثلا أو لأجل مصلحة دنيوية أو لأجل مال أو غيره، تضحي بهذا النعيم يوم القيامة فضلا عن العذاب بعدين وفضلا عن النار والعياذ بالله. فالإنسان يحكم عقله ويحكم دينه، يطلب من الله المعونة، وإن كان ما يستطيعش يبتعد. أحد الصحابة يعني سأل رسول الله أن يوليه على مكان ما، فقال له إنها ندامة، إنها يلا إياك والإمامة، فإنها خزي وندامة، ما لا تطيقها، أنت شخص ضعيف، رأوا فيها سؤال، رأوا فيها كيف عملت الغير، كيف كنت معهم. وكما ذكرت أن الكلام لا فقط لا يعني يصرف إلى حاكمة بلاد أو وزير أو غير، كل شخص ينصرف إليه هذا الكلام، هو أن الإمامة وأن الإنسان إذا تولى منصب أو حتى في بيته فهو مسؤول، وهو أيضا عليه أن ينتهج نهج العدل والإنصاف ونهج يعني الرفق وهكذا. وللحديث بقية بإذن الله تعالى، والله ورسوله أعلم. اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضاه، ارزقنا العدل والإنصاف في أقوالنا وأفعالنا، ونعوذ بك من كل وصف يبعد عنك، واجعلنا من الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. تكرم علينا وجد علينا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا واجعله خالصا لوجهك الكريم ببركة هذه الأيام. فرج عن إخواننا في غزة وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا رب يسر لهم أمورهم واطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم دمر اليهود ومن عاونهم الصهاينة والصليبيين. اللهم شتت شملهم ونكس أعلامهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، أرنا فيهم يوما كيوم خيبر. اللهم وإن كنا قد قصرنا في يا رب ما أمرتنا به وما نهيتنا عنه، وابتعدنا نحن جميعا المسلمين، ابتعدنا عن شرعك وعن حكمتك العظيمة وعن رحمتك، ولكن مع هذا نطلب منك بما أعطيتنا من الإيمان ومن محبتك ومحبة حبيبك صلى الله عليه وسلم أن تفرج عنا وأن تغفر لنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تفرج عن إخواننا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.